بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حوادث السنة 15، وخرج عمر رضي الله عنه إلى الشام ونزل الجابية، فصالح نصارى بيت المقدس وكانوا قد أبوا أن يجيبوا إلى الصلح مع أبي عبيدة رضي الله عنه حتى يكون عمر يعقدون الصلح معه، فصالحهم واشترط عليهم إجلاء الروم إلى ثلاث، واجتمع إليه أمراء الأجناد، فلما رجع إلى المدينة وضع الديوان فأعطى العطايا على مقدار السابقة، فبدأ بالعباس رضي الله عنه حرمة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم بالأقرب فالأقرب.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه السيرة المختصرة هي مقتطفات من كتب السيرة التي تحدثت بتوسع في هذا الجانب. هو الآن يتحدث عن خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه، عمر الملهم الذي فرق الله به بين الحق والباطل، وهو رضي الله عنه وأرضاه لما كان خليفة للمسلمين بعد أبي بكر رضي الله عنه، وبدأت الفتوحات، وقائد الفتوحات في الشام أبو عبيدة، ومؤلف فيه كتب بأنه قائد الفتوحات، والشريعة الإسلامية وتعاليم الرسول عليه الصلاة والسلام والتي طبقها العلماء السابقون، أن الجيش حينما يذهب إلى بلد يدعو أصحابها إلى الإسلام، فهم إما أن يكونوا أهل كتاب يعني كاليهود والنصارى، أو غير أهل كتاب كالمشركين الذين لا كتاب لهم، فالمشركون لا يقبل منهم إلا الإسلام، وأما أهل الكتاب فبنص القرآن حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإذا أعطوا الجزية يبقون على دينهم وتبقى لهم كنائسهم وأعمالهم. أبو عبيدة لما حاصر بيت المقدس وقبل الصلح، لكن اشترطوا شرطا على أبي عبيدة أن هذا الصلح لا يمكن أن يوقعه إلا أمير المؤمنين، ولا يرضون بتوقيع القائد على الصلح الذي بينه وبينهم. أبو عبيدة كان بإمكانه، وهو المنتصر على الكفار في هذه المعركة والجيش معه وهم الآن استسلموا، كان بإمكانه يقول إن أردتم الصلح أنا أوقع الصلح معكم، وإن لم تريدوا الحرب. ولكن رحمة الإسلام وبعثة الرسول عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله رحمة للعالمين، بعثه لإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ولم يبعثه جابيا، ولم يبعثه ليتسلط على الناس لقتلهم، وإنما بعثه رحمة، كما قال الله عز وجل في كتابه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن هم أي الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون أن يطبقوا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. على هذا الأساس كتب أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب يخبره بالواقع، ينتظر منه إما أن يقول له اشرط عليهم إما يقبل الصلح وتوقعه أنت أو قاتلهم أو يحضر. لما جاءه الخطاب سافر من هنا من المدينة، وما هي وسائل السفر في ذلك التاريخ؟ تعرفون أنه يسافر على بعير ويأخذ الفترة الطويلة حتى يصل تلك البلاد، حتى يصل بيت المقدس. ولهذا قال المشركون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج حينما حدثهم بأنه أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات وفرضت عليه الصلوات الخمس، وكان أبو جهل من أشد الأعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى الرسول يفكر فيما رأى من آيات ربه الكبرى في صحن الكعبة جاء إليه وقال هل فيه من جديد؟ يعني كأنه يقول أنت كل يوم تأتينا بخبر جديد، هل في شيء جديد الآن؟ لأنه شافه يفكر. فقال له نعم. قال وماذا؟ قال أشري بي. قال إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قال وأصبحت بيننا؟ قال نعم. قال أرأيت لو حدثت قومك هؤلاء هل تحدثهم بما حدثتني به؟ يعني خشي أنه لو قال للناس أن محمد يقول كذا وكذا ينكره. فقال له نعم. فقال هلم. فلما جاءوا سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبرهم، فحدث ترجى في عقول الناس، لأن في ذاك الوقت ما في أحد يتحمل أن إنسانا في ليلة واحدة يذهب إلى بيت المقدس ثم يعود. ولهذا قال قائلهم نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس شهرا ذهابا وشهرا إيابا، ومحمد يقول أنه ذهب في ليلة ثم عاد. أنا أريد الشاهد من هذا على أن عمر الخطاب سافر هذه الفترة أو في هذه السفرة الطويلة على بعير ليبين للناس بهذا التشريع أن الإسلام دين رحمة وليس دين إرهاب كما يدعي أعداؤه وخصومه. القصة قد يتشوق بعضكم لسماعها التي ذكرناها عن قضية الإسراء والمعراج. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم حدث منهم ما حدث، ولكن آخر الأمر العقل منهم قالوا نختبره، العقل منهم قالوا نختبره، لأنه ما ذهب إلى بيت المقدس عمره، ما يعرف بيت المقدس. فسألوا فصار يصف لهم أوصاف بيت المقدس، يعني أوصافا كاملة. ثم أرتي عليه عليه الصلاة والسلام كما يقول في بعض الأماكن أو في بعض الأسئلة، فالله عز وجل أمر جبريل أن يرفع له بيت المقدس دون دار عقيل، فصار يقلبه له هكذا وهو يصفه. هذا الآن ليس بغريب عندنا، قد يقول الإنسان سافر إلى آخر الدنيا ثم رجع، هذا ليس بغريب، لأن الله عز وجل سهل هذه العلوم ويسترها للناس. ثم كون جبريل رفع البيت المقدس بهذه الصورة، هذا من الأمور الواضحة الآن عندنا. أنت هنا تشوف الكعبة يقلب على جميع الجهات، وهذا يعني مما سهله الله عز وجل على هؤلاء الناس. لكن أولئك كان هذا غريب عندهم، من الأمور المستغربة. حتى قبل سنين، بعضكم تعرفون قبل 100 سنة مثلا، لو قيل لهم أن في حديدة طير بالناس أو في إنسان يكلم واحد هنا ويسمعه من آخر الدنيا ما يقبل منه هذا الكلام، لكن الآن أصبح الأمور واقعة. فالشاهد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو في ذلك الاختبار لما سألوه نجح في الاختبار، ولهذا قالوا أما الوصف فقد صدق. حتى أنه قال لهم القافلة اللي هي آتي الآن من الشام وعليها تجارتهم وجدتها في المكان الفلاني وأخذت السقع البعير الأورق وشربته، شربت الماء وجفل. تعرفون كلمة جفل؟ بعضكم يعرف هذا، يعني جفل من الطريق إلى مكان آخر، يعني خوفا من فالشاهد أنهم انتظروا على الوصف الذي وصفه الرسول، ووصل البعير على نصف الوقت، العير وصل في نفس الوقت المحدد. فالشاهد أنه لما خرجوا الناس من المسجد قابلوا أبا بكر فقالوا اسمع صاحبك ما يقول، لأن الصحبة لأبي بكر بالدرجة الأولى، الناس يعرفونه أنه صاحبه كلهم. قال ما يقول؟ قال يقول أنه أسري به إلى بيت المقدس ثم أصبح بيننا، نسمع للتثبت. قال إن كان قال كما تقولون فقد صدق، كيف لا أصدقه ويأتيه خبر السماء صباح مساء. ومن هنا سمي الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فصحبة أبي بكر لها قيمتها، لأنه ناصر الرسول من بداية دعوته إلى نهايتها. فالشاهد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سافر من هنا إلى بيت المقدس ووقع لهم الصلح بنفسه. ثم ذكروا في الحوادث التي صارت أنه دخل الكنيسة المسمى بكنيسة القيامة، وأنه لما جاء الوقت لم يصلي فيها بل خرج يصلي خارجها. العلماء يبينون على أنه لو صلى في الكنيسة لقال المسلمون للنصارى الذين هذه كنيستهم هذا محل ما صلى خليفة المسلمين يطردونهم منها، وهذا الوفاء بالعهود وبالمواثيق هذه من الشريعة الإسلامية، لا يمكن أن ينقض العهد. لذلك عمل هذا العمل حتى لا يحدث من الآخرين مثل هذا. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه سافر هذه السفرة الطويلة ووقع لهم ذاك الصلح، وهذا يتبين للعاقل عن أن الإسلام دين رحمة، وإنما الله عز وجل بعث رسوله لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، لم يكن من الظلام، من الظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات الكفر والجهل والاعتداء وكل شيء. فالشاهد من هذا على أن الدين الإسلامي هذه سماحته وهذا منهجه. إذا حدث من بعض المسلمين ما يخالف هذا فهذا عملهم وليس هو الإسلام. يعني إذا حدث من بعض المسلمين ما يخالف هذا الأسلوب الذي مشى عليه الصحابة فنحمل الناس بهذا الخطأ ولا نحمل به الإسلام، ولا نقول هذا الإسلام يعمل كذا ويعمل كذا. ثم هو رضي الله عنه له أعمال كثيرة، منها لما رجع كما ذكر هنا وضع الديوان، الديوان معناه الذي يسجل فيه أسماء الناس ويعطون الأعطيات، يعني الأمور التي تصرف لهم من بيت المال يعطون على هذا الأساس، سجل مسجل فيه فلان وفلان وفلان. ثم ننظر ماذا صنع، صنع وهو أنه بدأ بأهل السابقة، المسلمون حينما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام بادر عدد من المسلمين فدخلوا في الإسلام، هؤلاء السابقون لهم ميزتهم على الذين جاءوا بعدهم وإن كانوا كلهم صحابة، ولهذا قال الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، والله عز وجل لا يستوي بين الناس. إذن الذين أسلموا في الأول، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد حينما اختلفه عبد الرحمن بن عوف في قضية من القضايا، وينبغي أن نفهم على أن الصحابة بشر يحدث بينهم مثل ما يحدث بين البشر، فكأن خالد بن الوليد سب عبد الرحمن بن عوف، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. كلهم أصحاب، يعني عبد الرحمن بن عوف صحابي من المتقدمين السابقين، وخالد بن الوليد سيف الله المسلول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي فتح الفتوحات، هذا أيضا صحابي، لكن في فرق بين هذا وهذا، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول لا تسبوا أصحابي، يعني يعطي الصحبة للأولين درجة تختلف عن الدرجة الثانية التي أسلم من أسلم في أيام الفتح. فخالد بن الوليد من مسلمة الفتح لما فتحت مكة. أيضا هذا نأخذ منه، إذا كان الرسول يقول لخالد وهو صحابي لا تسبوا أصحابي، فهل يجوز لأحد من الناس يأتي يسب الصحابة؟ يعني الرسول يقول لخالد هذا القول، خالد بن الوليد يقول لا تسبوا أصحابي، ثم يقول لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب جبل هذا القريب منا، يقول ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، لأن في ذاك الوقت الأمور صعبة جدا على المسلمين، يعذبون من الكفار وهؤلاء يجاهدون بأموالهم وأنفسهم، فالذي يجاهد بماله ونفسه هل يستحق منا أن ندعو له ونترضى عنه ونطلب من الله عز وجل أن يثيبه على ذلك تلك الأعمال، أو نسبه ونشتمه؟ ينبغي المسلم أن يكون على بينة من هذه الأمور، فالذين يسبون الصحابة هؤلاء يتحملون الوزر العظيم. حينما بدأ يعني يوزع المال ماذا بدأ؟ أولا بدأ بأهل السابقة، لكن البدء هنا الذي ينص عليه قال فبدأ بالعباس حرمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا ينبغي لنا أن نفهم على أن الخلفاء مع أهل البيت بالاحترام بالدرجة الأولى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على صلة قرابته. هذا يقول حينما بدأ بالتوزيع بدأ بالعباس، مع أن غير العباس قبله دخل في الإسلام، لكن بدأ به حرمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العباس أمر الرسول عليه الصلاة والسلام فبدأ به، ثم الأقرب فالأقرب. ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه حينما حدثت يعني عتاب بينه وبين علي بن أبي طالب قال لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من صلتي لقرابتي. وهكذا الصحابة رضوان الله عليهم يتولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عموما وقرابته بالدرجة الأولى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم دخلت السنة السادسة عشرة، وفيها كتب عمر رضي الله عنه التاريخ، واستشار الصحابة رضي الله عنهم في مبدئه، فمنهم من قال نبدأ من بدء النبوة، ومنهم من قال من الوفاة، ومنهم من قال من الهجرة، فجعله عمر رضي الله عنه من الهجرة.
يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه له أشياء كثيرة جدا في الإسلام. أولا عرفنا الديوان، هو أول من كتب الديوان. الأمر الثاني هو أول من كتب التاريخ، تاريخنا الهجري هذا الآن الذي نؤرخ به، من الذي كتبه؟ من أول من بدأ به؟ هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال نحتاج نعمل تاريخ حتى نعرف كيف. فاستشار الصحابة ماذا يصنعون، فبعضهم قال نبدأ من بدء النبوة، يعني من التاريخ الذي بدأ فيه نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر من الله عز وجل أن يبلغ هذا الدين. وبعضهم قال نكتبه من الوفاة، من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال من الهجرة، يعني من بدء الهجرة، واستقروا على هذا. وهذا عندنا الآن التاريخ الهجري كما تعرفون، هذا معناه.
أتى علي ناصر.
نعم.
أبتيني أنا مريض تعبان.
ما تنتظر حتى بعد الدرس؟
يا الله محصلت من ظهري.
طيب أنا أفتيك أنك تقرأ القرآن، تقرأ القرآن وتقرأ المعوذات.
يتعلي
هذه موجودة، أقرأها على نفسك.
ما دعا اليوم يا ما دعا اليوم يا
طيب، وتقرأ الفاتحة وتكرر هذه السور المعوذات، قول أعوذ برب الفلق وقول أعوذ برب الناس.
أقول أعوذ برب اليوم كل عشر على الفتوى ودي أظهرك.
طيب خير شيء. طيب وخير شيء سوي له أنا أخبر، قول إيش بيدي أنا؟ يقرأ القرآن وخلاص. الآن في درس الناس ينتظرون، لو سمحت قول له خلاص. خلاص خلاص يا خلاص، شوف الإمام، إمام الحرم
ما كسب علمًا.
إيه قول له روح لإمام الحرم.
جمع الله من دم النار، أنا أسأل على العلم، أنا أعطي علمه فأبتني يبتي.
خلاص أنا سمعتك، أنا ما عندي غير الذي قلته لك، ما عندي غيره. حاول أن أقول لك بالله، هذا مسكين مريض الآن تعبان، إيش يسوي فيه يعني؟ خلنا نحول على أمامه.
سيدنا يا جرحان وليسان لا أقبل عندك إلا طلبتك وأنا بكاذبا.
فتروح لإمام الحرم، إمام الحرم الإمام، الإمام قل له قول لي روح لامام الحرم احسن. اي هناك عند الامام خلاص. ايوه روح عنده خلاص
الامام الحرم
هناك. ايوه خلاص
عند امام الجن.
طيب ان شاء الله خلاص روح. حاول فاتفقوا على هذا، وهو ان يكتب بدء التاريخ من هجره الرسول صلى الله عليه وسلم. والهجره هي في الاصل الفاصله يعني بين الكفر والاسلام، لان الرسول عليه الصلاه والسلام مكث تلك الفتره في مكه، وكان يعني يريد أن يهاجر بعد أن بايع بعض الصحابة في المدينة من الأنصار، وصار هناك دار يعني للمسلمين، وأذن له الله عز وجل في الهجرة بعدما اجتمع كفار قريش وأرادوا أن يقتلونه. والله عز وجل يقول: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فبنزول هذه الآية الله عز وجل أذن لرسوله في الهجرة، فهاجر ومعه صاحبه أبو بكر رضي الله عنه. فمن هذا التاريخ يعني بدأ كتابة التاريخ الهجري، وهو الذي يؤرخ به المسلمون الآن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم دخلت السنة السابعة عشرة، فكان فيها فتوح كثيرة شرقا وغربا، وفيها فتحت تستر التي وجد فيها جسد دانيال عليه السلام، وكان المشركون يستسقون به.
المشركون هم مشركون، ولكن من شركهم أيضا هذا العمل. ولهذا سيأتينا في بعض القصص أن بعض الصحابة الذين قتلوا في قبرص كانوا فيما بعد يستسقون بهم، ويتعلقون بهم، هذا شرك ما يجوز. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفيها تزوج عمر رضي الله عنه أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهم طلبا لسهر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
وهذا الحقيقة من كمال المودة والمحبة لأهل البيت، وأنه لا خلاف بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين عمر بن الخطاب وأبو بكر وعثمان والصحابة جميعا، لأنه لو كان هناك خلاف لا يمكن أن يزوجه، هذا شيء معروف. الشخص الذي بينك وبينه خلاف ما يمكن تعطيه بنتك، ما يمكن. ولكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول له سابقة وله عمل، لكن أراد أن يكمل هذا العمل بالنسب، أي بالصلة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتزوج من أهل بيته. فأرسل إلى علي بن أبي طالب يخطب أم كلثوم. علي بن أبي طالب قال له: البنت صغيرة ولكن أنا أرسلها إليك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلب منه أن يزوجه بالفعل، وزوجه هذه المرأة، فتمت القرابة وتمت الصلة بين الخلفاء الراشدين، وهذه في القمة، وهو كون عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتزوج عند علي بن أبي طالب. فكيف يكون علي بن أبي طالب يعني عدو كما يدعي الرافضة ومن يقول بقولهم لعلي بن أبي طالب ثم يزوجه بنته؟ سنسمع في بعض الكتب أنهم جابوا بأمور العقل لا يقبلها. أولا، علي بن أبي طالب من الشجعان، لا يمكن أن عمر بن الخطاب يغتصبه بنته، هذا شيء ما يتصور ولا يعقل مطلقا. الأمر الثاني، أن الرافضة قالوا كلاما ممكن نسمعكم بطرف، وهو الحق الإنسان ما أحد يبي يسمع مثل هذا، لكن تسمعونه ماذا قالوا في هذا الزواج يعني. نعم.
سؤال: لماذا زوج علي ابنته لعمر رضي الله عنه مع علمه أنه كافر كما تزعم الرافضة؟ الجواب: قد تخبط الشيعة في الإجابة عن هذا السؤال وتناقضوا تناقضا كبيرا، ففريق منهم أنكر أن يكون عمر رضي الله عنه تزوج بأم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، وهذا الفريق انقسم قسمين: قسم أنكر قصة الزواج هذه، وقسم أثبتها ولكن زعم أن عمر تزوج بجنية بدلا من أم كلثوم تمثلت بصورتها، وفريق آخر لم يستطع إنكار هذا الزواج واكتفى بسوق المبررات. وقصة الزواج هذه ذكرها عدد كبير من مصنف الشيعة، منهم الكليني والأشعث الكوفي والشريف المرتضى واليعقوبي والمفيد وابن شهر آشوب والإربلي وابن أبي الحديد ومحمد بن الحسن الطوسي وابن طاووس والبياضي والفضل بن الحسن الطبرسي والمجلسي والتستري وعباس القمي وغيرهم كثير. وهذه القصة ذكرها جماعة من ثقات مشايخ الشيعة، كما قال التستري: ذكر هذا التزويج جماعة ثقات من مشايخنا. وقال في موضع آخر: واتفقوا على أن تزويج أم كلثوم بعمر كان بإلحاح كثير وطلب طويل من العباس بن عبد المطلب، وهو كان سبب هذا الزواج. وقد زعم جماعة من الشيعة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تزوج جنية تمثلت له في صورة أم كلثوم بنت علي، منهم الراوندي في الخرايج والجرايح، حيث روى بسنده إلى عمر ابن أذينة أنه قال: قيل لأبي عبد الله: إن الناس يحتجون علينا ويقولون إن أمير المؤمنين زوج فلانا ابنته أم كلثوم، وكان متكئا فجلس وقال: يقولون ذلك، إن قوما يزعمون ذلك لا يهتدون إلى سواء السبيل، سبحان الله، أما كان أمير المؤمنين يقدر أن يحول بينه وبينها فينقذها؟ كذبوا، ولم يكن ما قالوا إن فلانا خطب ابنته أم كلثوم فأبى علي. فقال للعباس: والله لئن لم يزوجني لأنزعن منك السقاية وزمزم. فأتى العباس عليا وكلمه فأبى علي، فألح الرجل على العباس فألح العباس عليه. فلما رأى أمير المؤمنين مشقة كلام الرجل على العباس وأنه سيفعل بالسقاية ما قال، أرسل أمير المؤمنين وطلب جنية من أهل نجران يهودية يقال لها سحيقة بنت جريرية، فأمرها فتمثلت في مثل أم كلثوم وحجبت الأبصار عن أم كلثوم، وبعث بها إلى الرجل فلم تزل عنده حتى إذا استراب بها يوما فقال: ما في الأرض أهل بيت أسحر من بني هاشم. ثم أراد أن يظهر ذلك للناس فقتل. وحوت جنيته الميراث وانصرفت إلى نجران، فأظهر أمير المؤمنين أم كلثوم.
خلص، هذا الهراء يكفي. تفضل اقرأ. يعني هذا الكاتب الكتاب هذا نقله من كتبهم المعتمدة، ما هو يعني افترى عليهم، نقله وذكر المراجع، وهذا كله كلام يعني لا قيمة له، ولكن الأهواء تفعل بأصحابها ما تفعل. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ثم دخلت السنة 18 وفيها أصاب الناس وفيها أصاب الناس مجاعة شديدة، وتسمى عام الرمادة لكثرة ما هلك فيها من الناس والبهائم جوعا. فاستسقى عمر بالناس وسأل العباس أن يدعو الله ويؤمن عمر والناس على دعائه، فأزال الله القحط.
هذه السنة كما سمعنا يعني كانت تسمى عام الرمادة، يعني اشتد القحط على الناس وتأخرت الأمطار، وكانت من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا تأخرت الأمطار يستسقي، أي يطلب من الله عز وجل أن يغيثهم. ولهذا دخل صحابي والرسول عليه الصلاة والسلام يخطب في المسجد فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وجاعت العيال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه إلى السماء ودعا الله عز وجل. يقول الراوي والحديث في صحيح البخاري: فطلعت سحابة صغيرة مثل الترس خلف الشلع، هذا الجبل على يميننا، ثم ارتفعت في السماء، ثم في نفس الوقت نزلت الأمطار، ولم ينزل الرسول من المنبر إلا والأمطار نازلة، واستمرت الأمطار أسبوعا كاملا لا يرون الشمس. في الأسبوع الثاني في يوم الجمعة جاء ذاك الرجل أو غيره فقال: يا رسول الله، خربت الديار. الإنسان معروف طبيعته، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، ضاقت أنفسهم، ولا سيما في تلك الفترة كيف كانت بيوت الناس ومنازلهم. ولهذا قال: خربت الديار، البيوت من طين والأمطار مستمرة أسبوعا كاملا في الليل والنهار. فالرسول عليه الصلاة والسلام رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والأودية ومنابت الشجر، يعني دعا الله عز وجل أن تكون الأمطار على الأماكن التي يستفيد منها الناس ولا تضرهم، كونها على الجبال وعلى الأماكن التي يكون فيها العشب والنبات للمواشي ويتأتيهم السيول ما تضر. فقال الراوي: فتفرقت السحب في نفس الوقت وطلعت الشمس وصار الناس يمشون في الشمس. هذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صارت هذه المجاعة، حتى سموا العام عام الرمادة، يعني أصبحت الأشجار مثل الرماد احترقت من قلة الأمطار. فاستسقى بهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما دخل المسجد وصلى بالناس، والحديث كما قلت لكم أيضا في صحيح البخاري، بعدما خطب قال: اللهم كنا نستسقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نستسقي به، نطلب من الله عز وجل بطريقة الرسول، هو يطلبنا من الله عز وجل ينزل علينا الأمطار، كنا نستسقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن نستسقي بعم الرسول، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فرفع يديه العباس ودعا، قال الراوي: فطلعت السحب مثل الجبال، ثم جاءت الأمطار على الناس، والله عز وجل أسقاهم وتقبل دعاء العباس. هذه القصة فيها حكم شرعي وبيان للناس. أولا، عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة راشد، والرسول قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. الأمر الثاني، في عدد من الصحابة ما زالوا على قيد الحياة موجودين. عمر بن الخطاب يعلم على أن الرسول أفضل من العباس ومن الناس جميعا، هذا ما حد يشك فيه، لكن هو يعلم أن الشريعة الإسلامية ومنهج الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا على أن الاستسقاء هو بدعاء الحي، أي تطلب من الحي أن يدعو الله لك، وليس الاستسقاء بالميت نقول بجاه فلان أن الله عز وجل يعطينا كذا. الرسول عليه الصلاة والسلام جاه عند الله عظيم لا شك، ولكن التشريع غير الكلام الذي يقوله الناس. إذا لماذا عدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وطلب من العباس أن يدعو الله وهو يعلم أن الرسول أفضل من العباس؟ عدل لأن هذا الذي يجوز، وهو أنه يطلب من الشخص أن يدعو الله عز وجل وأنت تؤمن على دعائه. فكان العباس رضي الله عنه يدعو وعمر بن الخطاب ومن معه يؤمنون على دعائه، فالله عز وجل استجاب دعاءه. هذه هي السنة. أما كوننا نأتي ونقول بجاه الرسول عليه الصلاة والسلام، جاه عند الله عظيم، لكن هو علمنا لا نقول هذا. الصحابة رضوان الله عليهم قالوا ذلك. فإذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة وسنته سنة، ورسول قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، ثم فيه عدد من الصحابة موجودين لم ينكروا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ما قالوا له لماذا تطلب من العباس وما تطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن ينبغي لنا أن نفهم وأن نسلك مسلك الصحابة رضوان الله عليهم، لأن الإنسان لا يأتي بالتشريع من عند نفسه، وإنما التشريع هو ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي منهج الصحابة وكيف فهموا هذه النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفيها وقع طاعون عمواس بالشام وقد هلك فيه 25,000، ومات فيه أبو عبيدة عامر بن الجراح ومعاذ بن جبل ويزيد بن أبي سفيان رضي الله عنهم. فلما بلغ عمر رضي الله عنه موتهم أمر على الشام معاوية بن أبي سفيان.
يعني أبو عبيدة كان هو قائد الجيش الذي سمعنا، وهو الذي فتح بيت المقدس، ولكن لما جاء هذا المرض وحدث ما حدث. ثم أيضا في قضية المرض هذا في أدلة، لأنه حينما أخبروا على أن فيه الطاعون نزل في كذا، استشار قائد الجيش الناس هل يقدمون أو لا، وما يقدمون إلا بدليل. فجاء أحد الصحابة فأعطاهم حديثا، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان هذا المرض في بلد فلا تقدموا عليه، وإذا كان فيه فلا تهربوا منه تخرجوا منه. يعني ما دام هذا المرض موجود وأنت ما زلت خارج هذا البلد فلا تدخل، وبالعكس إذا كنت في داخل البلد وهذا فيه مرض لا تشرد من المرض، لأن الموت بيد الله عز وجل. إذن التوكل على الله والأسباب لا بد من العمل بها. التوكل على الله لا يمنع الأسباب، السبب لا بد أن يعمله الإنسان. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا. الرجل لما جاء براحلته وقال الرسول: أعقلها أو أتوكل؟ قال: أعقلها وتوكل، يعني أعمل السبب وتوكل، لأنه هذا السبب الذي عملته قد لا يأتي لك بالنتيجة إذا أراد الله خلاف ذلك. ولهذا ينبغي المسلم أن يعمل أمور جميعا، يعمل بالأسباب ويتوكل على الله، ولا يظن على أن المرض يعدي بنفسه. ولهذا لما قال القائل في الحديث الذي ذكر رسول عليه الصلاة والسلام في قضية الجرب، أن البعير إذا كان بين الإبل الصحاء تجرب، فقيل له هذا القول فقال: من أعدى الأول؟ يعني هذا البعير فيه جرب، يعرفون الجماعة أهل الإبل ويعرفون كثير منكم تعرفون الجرب، هذا المرض الذي يصيب الإبل. فلما قيل له أنه إذا كان هناك بعير بين الإبل الصحاء يصيبها الجرب، فرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أعدى الأول؟ هذا البعير الذي في هذا الجرب من فين جاء؟ أليس هو من الله عز وجل؟ فكذلك ينتقل المرض، وهذا سبب من الأسباب التي أرادها الله عز وجل. فكون الآن يعمل الحجر الصحي كما نسمع ويعملون التطعيم ويعملون مثل هذه الأشياء، هذه كلها لا تنافي التوكل على الله عز وجل، إنما هي أسباب. الأسباب هذه قد يعني يستفيد منها الإنسان وقد لا يستفيد، لكن السبب لابد أن يعمله الإنسان.
قال رحمه الله تعالى: ثم دخلت السنة 19 فتح فيها فتوح كثيرة شرقا وغربا. ثم دخلت السنة العشرون وفيها فتحت مصر والإسكندرية، وفيها أجلع عمر رضي الله عنه اليهود من الحجاز إلى أذرعات وغيرها.
الرسول عليه الصلاة والسلام يعني قال في آخر حياته لا يجتمع في الجزيرة دينان، فاليهود كانوا موجودين كما هو معروف في التاريخ، لأنهم كانوا من سكان المدينة وكانوا مع الأوس والخزرج، ولما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام يعني عمل العهد معهم ونقضوا عهودهم، يعني معروف هذا في السيرة النبوية بأنهم نقضوا العهود، أخرجوا من هنا إلى خيبر ومكثوا فترة، وعهودهم لا يفون بها كما أخبر الله عز وجل في كتابه كلما عهد عهد نقضه فريق آخر، يعني جماعة يعهدون وجماعة ينقضون. ولهذا لا نتصور من اليهود الآن أنهم سيفون بأي عهد بأي عقد يعملونه مطلقا، ولا نتصور بأنها الحكومة ستقوم الإسلامية على صلح معهم، هذا شيء مستحيل. لماذا؟ لأن اليهود مصممون على أن هذه الديار ديارهم وأنهم الآن استعادوها، فلا يمكن أن يسلموها مطلقا مهما كان الأمر، وإنما إذا جاءت القوة والقوة التي ليس معها إسلام هذه لا تنفع، يعني القوة بدون إيمان ما تنفع. لماذا؟ الكفار أقوى من المسلمين بعددهم وعدتهم، والمسلمون عددهم قليل وعدتهم قليلة، ولكن الصحابة رضوان الله عليهم في زمنهم الذين فتحوا تلك الفتوحات، وسيأتينا بعض الغزوات الذي فيها 120,000 والمسلمون 30,000 ويغلبونهم. لماذا؟ غلبوهم بالإيمان، فالله عز وجل يقول إن تنصروا الله ينصركم. إن أراد المسلمون أن يعود لهم بيت المقدس وما سلب منهم فعليهم أن يعودوا إلى الله عز وجل العودة الصحيحة، عقيدة وعبادة ومعاملات. إذا رجعوا وطبقوا الإسلام كما فعله الصحابة رضوان الله عليهم في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملات والأخلاق، إذا عملوا ذلك الله عز وجل ينصرهم، والله يقول إن تنصروا الله ينصركم، ويقول الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فلا بد من إعداد القوة، أولا الإيمان بالدرجة الأولى، ثم بعد ذلك القوة المادية بقدر ما يستطيعون، لأن الصحابة رضوان الله عليهم فتحوا البلاد شرقا وغربا بالعدد القليل وأمامهم الجيش الكبير ومعهم الفيلة اللي هو في ذلك الوقت يمكن مثل الدبابات، واستطاعوا أن يهزموا الكفار بعقيدتهم الصحيحة، والله عز وجل نصرهم على ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم دخلت السنة 21 وفيها كان فتح نهاوند وأميرها النعمان بن مقرن رضي الله عنه وقتل يومئذ، وفيها مات خالد بن الوليد رضي الله عنه بحمص.
يعني حمص يعني التي توفي فيها خالد بن الوليد. خالد بن الوليد كان في العراق، ولما بدأت الفتوحات في الشام طلب منه أن يأتي إلى أبي عبيدة، واستمرت المعارك في الشام وفتحت الفتوحات واستقرها بحمص وتوفي فيها. حمص تعرفونها يمكن بعضكم من سوريا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفيها مات عمرو بن معدي كرب وطليحة بن خويلد الأسدي الذي كان تنبأ ثم أسلم وحسن إسلامه وأبلى في قتال الفرس بلاء حسنا، قتل مع النعمان بن مقرن بنهاوند.
هذا مر علينا كما تعرفون، يعني طليحة بن خويلد الأسدي هو ممن ادعى النبوة لما ادعى مسيلمة الكذاب النبوة، فذهب الصحابة رضوان الله عليهم لقتال المرتدين الذين منعوا الزكاة، ومنهم المتنبئون، منهم هذا خويلد ادعى النبوة، وفي الأخير لما اشتدوا عليه المسلمون فر شرد، ثم بعد ذلك رجع فدخل في الإسلام مرة أخرى، والله عز وجل بيّن على أن من ارتد عن دينه ثم عاد إليه ولم يمت وهو كافر فالله عز وجل يقبل منه، ومر لنا هذا في الكتاب الآخر، وهو أن المسلم إذا ارتد ثم عاد للإسلام ومات على الإسلام أن أعماله كلها تبقى له، لأن الله عز وجل أخبر بأن ذلك مقيد بأن يموت وهو كافر، يعني إذا ارتد ومات على كفره فهذا هو الذي يحبط عمله. هذا رجل ادعى هذه الدعوة الكبيرة، ادعى النبوة، ثم بعد ذلك شرد، ثم بعد ذلك عاد للإسلام وصار يكفر عن عمله ذلك، ومنه أنه استشهد في هذه المعركة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم دخلت السنة 22، وفيها دخل الأحنث بن قيس رضي الله عنه خراسان، وحارب يزد جرد آخر ملوك الفرس فهزمه الله فيها. وفيها اعتمر عمر رضي الله عنه، فتلقاه نافع بن الحارث وكان عامله على مكة، فقال له عمر رضي الله عنه: من خلفت؟ قال: ابن أبزى. قال عمر: ومن أبزى؟ قال: مولى لنا. قال: مولى أيضا؟ قال: إنه قارئ للقرآن عالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين.
الله المستعان. الله عز وجل قال في كتابه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقال: يا أيها الناس إن جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن هذا الرجل الذي هو الأمير على مكة، حينما ذهب عمر للعمرة استقبله، وعادة أن الأمير إذا خرج ما يترك مكانه يعني بدون من يقوم بعمله، فولى هذا المولى له، يعني مملوك عنده، مولى من الموالي. فعمر بن الخطاب سأله قال له: من تركت على الناس؟ لأنه لا يمكن أن يترك مكة هكذا بدون أمير يقوم بواجب الناس والمحافظة عليها. فقال: تركت فيها ابن أبزة. قالوا: من ابن أبزة هذا؟ فقال: مولى لنا. قالوا: أيضا ومولى من الموالي زيادة، يعني أوله غير معروف في الأصل ما يعرفه، الأمر الثاني أيضا من الموالي. فقال هذا القول، قال: إنه قارئ للقرآن، يعني من حفاظ القرآن، عالم بالفرائض. فقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. إذن القيمة هي للعلم، فإذا كان الرجل المسلم مهما كانت جنسيته مسلما، ثم أخذ بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالقيمة تكون له بسبب هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل على عباده وأكرمهم به وأخرجهم به من الظلمات إلى النور. وليس القضية بالأنساب والأحساب، وإنما القضية بالدين وبالعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم دخلت السنة 23، وفيها قتل عمر رضي الله عنه في صلاة الصبح من يوم الأربعاء لأربع ليال بقين من ذي الحجة، ودفن يوم الأحد هلال المحرم 24. ولما رجع رضي الله عنه من الحج في آخرها قام خطيبا فقال: إني رأيت كأن ديكا أحمر نقرني نقرتين أو ثلاثة، ولا أرى ذلك إلا حضور أجلي. ثم خرج رضي الله عنه إلى السوق، فلقيه أبو لؤلؤة المجوسي غلام المغيرة بن شعبة، وكان صانعا يعمل الأرحاء، فقال له: ألا تكلم مولاي يضع عني من خراجي؟ قال: وكم خراجك؟ قال: دينار. قال عمر رضي الله عنه: إنك لعامل محسن. فقال: وسع الناس عدلك وضاق بي. وأضمر قتل عمر رضي الله عنه، فاصطنع له خنجرا ذا حدين وشحذه وسمه، ثم أتى به الهرمزان فقال: كيف ترى هذا؟ قال: أرى أنك لا تضرب به أحدا إلا قتلته. فلما كبر عمر رضي الله عنه في صلاة الصبح طعنه عليه من الله ما يستحق 3 طعنات، وقصة مقتله في الصحيحين. وكانت خلافته رضي الله عنه 10 سنين و6 أشهر و4 ليال أو 5.
عمر الخطاب رضي الله عنه كان يصلي بالناس في هذا الوقت الذي خرج فيه، وقابل هذا أبو لؤلؤ المجوسي وهو غلام عند المغيرة، فطلب منه أن يكلم عمه وهو المغيرة هذا أن يضع عنه من الخراج الذي يدفعه، وقال له: كم تدفع؟ قال: دينار. فقال: هذا الدينار قليل، لأن أنت عندك صنعة، ومن الصنعات التي عنده أنه يعمل رحى، يعمل على الهوى. فالرجل غضب وقال: يعني عدلك وسع الناس جميعا إلا أنا، فاعتبره أنه ظالم له. هذه القصة الظاهرة، ولكن ذكر المعلق هنا على أن هناك كان تخطيط لاغتيال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا أبو لؤلاء مجوس، وهو ممن زال ملكهم على أيدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلى القواد الذين أرسلهم، فهم يخططون للانتصار لملكهم الذي ذهب من أيديهم ولمن قتل من أصحابهم، فخطط هذه الخطة وعمل هذا العمل الذي سمعنا، وبيت هذه النية لقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما جاء عمر في صلاة الصبح ينبه الناس الصلاة الصلاة، ثم دخل للمسجد وأما الناس وكان صوته جهوري، فكبر وبدأ في القراءة. الخبيث هذا دخل، هو ليس من أهل الصلاة ولكن دخل لهذا الغرض، وجاء اندس، وتعرفون في ذاك الوقت يعني ظلام صلاة الفجر، ودخل وصار في الصف الأول خلف عمر الخطاب رضي الله عنه. حينما كبر انقض عليه بهذا السكين فطعنه هذه الثلاث طعنات، كما سمعنا الرؤيا التي رآها عمر الخطاب رضي الله عنه، وأنه رأى أن ديكا نقره ثلاث نقرات، وقال ما أفسر هذا لأنه أجلي. الشاهد أنه طعنه هذه الطعنات، ثم في نفس الوقت استمر يطعن في الناس وهو خارج خلاص شارد، والناس يحاولون القبض عليه حتى قتل 12 أو 13، يطعن يمينا ويسارا، السكين هذا محدد من الجهتين وعامل فيه السم، يعني مجهز لهذا العمل. فلما كان أحد الصحابة ألقى عليه برنس وعرف أنه سيقبض عليه قتل نفسه، بمعنى أنه ما أحد استطاع أن يأخذ منه المعلومات لماذا عمل ذلك، قتل نفسه. لكن المشكلة الكبيرة على أن بعض الروافض يقيمون عيدا لهذا الرجل ويحتفلون به، يحتفلون بأبي لؤلاء المجوسي لأنه قدم هذا العمل حسب رأيهم، عمل ممتاز جدا في رأيهم، قتل الخليفة خليفة المسلمين المشهود له بالجنة. فالروافض هذه كلها عقائد من هذا النوع، فهؤلاء عمل مثل هذا العمل هذا الرجل، وهذا العيد يطبق يعني ينفذ عند هؤلاء إذا جاء الوقت الذي قتل فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
شيخ يسمونه يوم الغفران، يسمون هذا اليوم يوم الغفران، ويقولون أن القلم يرفع ثلاثة أيام
عنهم،
القلم يرفع ثلاثة
أيام يعني يلبسون على المساكين الذين يتبعونهم. كيف العمل يرفع ثلاث القلم يرفع ثلاث أيام؟ يمكن ثلاث أيام اللي يضاعف الكتابة من الأعمال اللي يعملونها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وبموتهم فتح باب الفتنة إلى اليوم. وقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه لعمر رضي الله عنهما: إني أرى في التوراة أنك باب من أبواب جهنم. قال: فسر لي. قال: أنت باب من أبوابها مغلقة لئلا يقتحمها الناس، فإذا مت انفتح.
وهذا هو الواقع، لأن كانت فيه رؤيا في كسر هذا الباب، أنه كسر الباب، ففسر بأنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه بعدما قتل بدأت الفتن تنتشر. ولهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه يعني بعد فترة وجيزة، لأنه أوصى بالخلافة وجعلها شورى بين ستة، لم يجعل ابنه أن يكون من الذين يختارون، وإنما قال يحضر معهم ابن عمر كتطيب لخاطره، لأن والده كان خليفة وقتل. هو في حينما طعن وسقاه الناس باللبن، وطلع اللبن يعني من الطعنات التي فيه، فعرف أنه ميت. هو رضي الله عنه كان يريد أن يدفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فأرسل إلى عائشة، أرسل ولده عمر عبد الله بن عمر، وقال له: تذهب إلى أم المؤمنين وتسلم عليها وتقول لها عمر بن الخطاب يستأذن منك أن يدفن مع صاحبيه، ولا تقول لها أمير المؤمنين، أنا لست الآن بأمير. فذهب وهو بقي ينتظر، فرجع لما أقبل قال: بشر يعني، فقال: رضيت، فحمد الله على ذلك. ماذا قال عمر أيضا؟ قال: إذا جهزتموني يعني للذهاب بي، حملتوني على النعش، فإذا وصلتم الباب استأذنوا منها مرة أخرى. لأنها ربما أذنت وأنا على قيد الحياة حياء مني، لكن إذا مت خلاص فتستأذنون، إن أذنت ادخلوني وإن لم تأذن اذهبوا بي إلى البقيع. فأيضا عبد الله بن عمر كما أخبر أنه جاء أولا وهي تبكي رضي الله عنها وأرضاها، ثم المرة الثانية استأذن فأذنت. أيضا من الأمور التي صارت في هذه الفترة أن شابا جاء إلى عمر الخطاب رضي الله عنه بعد هذه الطعنات وهو الآن في حال الموت، فجاء وأثنى عليه وذكر مناقبه وأعماله التي عملها ويبشره بالجنة وكذا، ثم ولى يمشي إذا ثوبه يخط في الأرض الشاب هذا، فطلبهم من أدعوه فرجع إليه فقال ارفع ثوبك أتقى لربك وأنقى لثوبك، يعني يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في هذه الحالة. أنا أقول الآن كثير من الشباب نجد الثياب حقهم تخطه في الأرض، هذا لا ينبغي. الآن إذا وقفت أمامك عدد من المصلين ممكن ما تشاهد الأقدام، الثوب واقف في الأرض، هذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن إزرة المؤمن إلى نصف الساق، وأخبر أن ما أسفل الكعبين في النار، ما أسفل الكعبين في النار، فالإنسان يكون إزاره فوق الكعب، لا ينبغي أن يكون يخط في الأرض. فإذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينهى عن ذلك في هذه الحالة ويقول لذلك الشاب أرفع ثوبك أنقى لثوبك، يعني أنقى من الوساخة، لأن الإنسان لما يمشي وثوبه يخط في الأرض يجمع الوساخات، وأتقى لربك لأن فيه تقوى لله عز وجل. فينبغي لنا أن نتأسى بما عمله الصحابة رضوان الله عليهم وبما كانوا يطبقونه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أنا رحمه الله تعالى وفتح الله على يديه من بلاد الكفار 1036 مدينة وخرب 4000 بيعة وكنيسة وبنى 4000 مسجد ودون الدواوين ومصر الأمصار ووضع الخراج وأرخ التاريخ وله الفضائل المشهورة والسوابق المأثورة رحمه الله ورضي عنه.
نعم، هذه من أعماله رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
رحمه الله تعالى. ثم دخلت السنة 24 فاستخلف فيها عثمان بن عفان رضي الله عنه لغرة هلال المحرم أو لثلاث من المحرم بعد دفن عمر رضي الله عنه 3 أيام.
عثمان بن عفان يعني عمر الخطاب رضي الله عنه لما طعن فقال له ابنه عبد الله بن عمر أوصي، يعني أوصي بالخلافة لمن بعدك، فقال إن أوصيت فقد أوصى من هو خير مني وإن تركت فقد ترك من هو خير مني. قال فعرفت أنه لن يوصي لأنه ذكر المثالين، وهو أن أبا بكر رضي الله عنه حين حضرته الوفاة أوصى بالخلافة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يكون خليفة بعده، وجعل هذا برضاء المسلمين ووافق المسلمون على ذلك الاختيار الذي اختاره لهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوصي لأحد بعينه، وإنما كانت الإشارات إلى أبي بكر لما كان يأمره بالصلاة في حال مرضه. ولما قال عمر بن الخطاب هذا القول إن أوصي فقد أوصى من هو خير مني، يعني أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، قال فعلمت أنه لن يوصي. إذن جعل الخلافة شورى بين 6، فقال هؤلاء 6 الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض يجتمعون فيختارون أحدهم، وجعل منهم عبد الله بن عمر، وقال ليس لهم من الأمر شيء، يعني ما يكونه داخل في القرعة حتى يختارونها ولا يختارونها، قال ليس له شيء، وإنما يكون معهم من باب التعزية. لماذا؟ لأنه ولد عمر الخطاب، أبوه مقتول، فهذا من طيابة تطيب الخاطر له. فاجتمع هؤلاء العدد وتشاوروا وتم الاختيار آخر الأمر على عثمان بن عفان رضي الله عنه، فتمت له البيعة، لأنهم استشاروا جميع الصحابة وما تركوا حتى النساء يسألن عن من يكون فلان أو فلان، فكلهم أجمعوا على خلافة عثمان رضي الله عنه فتمت له البيعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى أسلم رضي الله عنه قديما وكان من ذوي السابقة ومن ذوي الشرف والعلم، هاجر الهجرتين وصلى القبلتين وزوجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابنتين، ولم ينكح ابنتي نبي من آدم إلى قيام الساعة غيره، وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقدمه ويستحي منه ويقول: ما لي لا أستحي ممن تستحي منه ملائكة السماء.
هذه بعض مناقبه رضي الله عنه وأرضاه. هو هاجر الهجرتين، يعني كما تعرفون يا طلاب العلم، الهجرة إلى الحبشة الأولى، ثم الهجرة إلى المدينة. ثم رسول عليه الصلاة والسلام زوجه ابنته أم كلثوم، ثم لما توفيت زوجه الثانية. لما توفيت قال لو عنده ثالثة يزوجوا إياها، لكن ما بقي عنده أحد من البنات. عثمان بن عفان رضي الله عنه كان من أهل العلم ومن أهل المال أيضا، كان غني، ولهذا في جيش العسرة جهز الجيش بألف بعير، مثلا ما تقول الآن بألف دبابة، وجاء بعدد من الماء بكمية من المال الفلوس، وألقاها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: ما ضر عثمان بن عفان بعد اليوم. ثم أيضا من مناقبه أن استأذن على عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو استأذن عليه قبل ذلك أبو بكر فأذن له وهو على حالة التي هو جالس عليها. ثم استأذن عمر بن الخطاب فأذن له فدخله على الحالة التي هو عليها. وعائشة رضي الله عنها كانت تراقب، هي صغيرة السن ولكنها من الفقهاء السبعة. فلما استأذن عثمان بن عفان، يعني جمع حاله وأصلح ثوبه وأذن له فدخل. بعد أن طلع قالت عائشة هذا القول: استأذن أبو بكر فلم تفعل شيئا، عمر فلم تفعل شيئا، فلما استأذن عثمان عمث ذلك العمل، لماذا؟ قال هذا القول: ألا أستحي ممن تستحي منه ملائكة السماء. يعني هذه من صفاته رضي الله عنه وأرضاه، أن الملائكة تستحي منه. يقول: كيف لا أستحي منه والملائكة تستحي منه؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي هذه السنة توفي سراقة بن مالك وأم الفضل زوجة العباس وأم أيمن بركة مولاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنهم أجمعين.
هو رضي الله عنه كما تعرفون أن بعد فترة من خلافته التي طالت وصارت فتوحات في عهده رضي الله عنه وأرضاه، تألب عليه المجرمون الذين يريدون القضاء على الإسلام، ومنهم عبد الله بن سبأ اليهودي الماكر، فهو الذي ألب عليه، ذهب إلى الشام وذهب إلى العراق وذهب إلى مصر حتى جمع الجموع الأوباش من الناس، وجاء وحاصره رضي الله عنه في داره وقتل مظلوما، وصارت الفتنة بعده ولم يستقر الأمر للمسلمين بعد ذلك. فقتله كان بسبب هذا المجرم الذي عمل هذه الأعمال من أجل أن يأتي بهذه الثلمة في الإسلام، وصار له ما صار، وهذا عمل اليهود وهذه طريقتهم. فعبد الله بن سبأ يهودي ماكر هو الذي ادعى الوصية لعلي بن أبي طالب، وقال أن الصحابة اغتصبوا الخلافة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأن الرسول أوصى له، وسمعنا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يوصي، ولهذا قال عمر: إن أوصي فقد أوصى من هو أفضل مني، وإن أترك فقد ترك من هو أفضل مني. ويقصي بالترك أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوصي لأحد. وذكرنا فيما سبق على أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قاله العباس في اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب بنا إلى رسول الله نسأله عن هذا الأمر، إن كان فينا عرفنا، وإن كان في غيرنا طلبنا منه أن يوصي بنا. ماذا قال علي بن أبي طالب؟ قال: والله لن نسأله، لأننا لو سألناه ومنعنا إياها لن يعطينا الناس بعده. ثم في نفس اللحظة عندما طلعت الشمس توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كان عنده وصية قبل ذلك لقال للعباس: لماذا أسأله وقد أوصى إلي؟ إذن لم يقل للعباس: لماذا أسأله وقد أوصى إلي؟ ثم أقسم أن لا يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في صحيح البخاري، فالعلماء أثبتوا بهذا على أنه لا وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد بعينه، وإنما كان يأمر أبا بكر أن يصلي بالناس في حال مرضه. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.